وعلى عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أهلا ومرحبا بكم مع مواصلة شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع قال في سورة الأعراف: قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
الاستواء معلوم كما قال إمام مالك، استوى أي على وارتفع، وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الاستواء لله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. وهؤلاء القوم الذين يؤولون استوى أو يحرفون استوى بمعنى استولى وهم المعتزلة، رد عليهم أهل السنة بأن الاستيلاء يكون بعد مغالبة، والله عز وجل لا يغالبه أحد. وما المانع أن تقول الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع علوا يليق بجلاله وعظمته، استواء يليق بجلاله وعظمته لا ندري كيفيته. وهذه الآية الأولى في إثبات الاستواء. نعم.
قال: وقال تعالى في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
وهذه أيضا تثبت الاستواء على العرش. نعم.
وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش.
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، تفسيرا لأهل العلم في أعمدة السماء، هل السماء لها أعمدة لكن لا يراها الناس، أو أنها بغير أعمدة؟ والتفسيران محتملان. فالتفسير الأول: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه، فيقولون الرؤية على العمد، يعني بغير عمد ترونها، أي لها عمد لكنكم لا ترونه، كأن تكون عمد الجاذبية الأرضية أو عمد أي أعمدة، مش لازم أعمدة من صبة يعني ولا من بتاع كما ذكر. والقول الثاني: بغير عمد، أي أنها بغير عمد حقيقية، ليست لها أعمدة، ترونها أي ترون السماء أمامكم مرفوعة بغير عمد. ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى إثبات على استواء الله جل وعلا على العرش، استواء يليق بجلاله وعظمته. نعم.
وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى.
وجمع بين الرحمة والاستواء على العرش، لأن الملك سبحانه وتعالى القهار الذي إذا تصور الإنسان عرشه فقد يخاف خوفا عظيما، فيطمئننا ربنا بذكر صفة الرحمة، فنسأل الله أن يرحمنا وإياكم.
وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن.
فاسأل به خبيرا. ثم استوى على العرش الرحمن، وذكر أيضا صفة الرحمة، فهنا صفتان: صفة الاستواء وصفة الرحمة. نعم.
وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش.
فيها أيضا استواء رب العزة تبارك وتعالى على العرش. نعم.
وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
نعم، هذه سبعة مواطن ذكرها شيخ الإسلام ردا على المعتزلة الذين ينفون استواء الله على العرش، فيقولون استوى ملك، أو يقولون استوى بمعنى استولى، وكل هذا تأويل وتحريف وتعطيل. وأهل السنة والجماعة على إثبات الاستواء على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. نعم.
ثم قال رحمه الله: وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي.
وهذا فيه إثبات صفة العلو لله جل وعلا، ورد على الحلولية الذين يقولون الله في كل مكان، في كل مكان بذاته. أهل السنة يقولون الله في كل مكان بإيه؟ بعلمه وإحاطته، لكنه بذاته أين الله؟ في السماء، كما قالت الجارية في صحيح مسلم: أين الله؟ في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. إثبات صفة العلو لله جل وعلا: إني متوفيك ورافعك إلي. نعم.
وقال تعالى: بل رفعه الله إليه.
أيضا فيها إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. نعم.
وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
طبعا صفة العلو لها معنيان، يثبت أهل السنة المعنيين ويثبت المبتدعة معنى واحدة: علو القهر وعلو الذات. المبتدعة يثبتون علو الإيه؟ القهر فقط. أهل السنة يثبتون علو القهر وعلو الذات. نعم.
وقال تعالى: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا.
أي أنه كان مستقرا عند فرعون والكفار أن الله عز وجل عالي في السماء، ولذلك قال بقولته التي قال. والله عز وجل لم يرد عليه وقل: بل الله في كل مكان. نعم.
وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
وليس المقصود بالسماء هنا السماء التي تراها، إنما المقصود العلو، فكل ما علا فهو سماء. أأمنتم من في السماء، إما أن يكون من هو فوق السماء أي الله سبحانه وتعالى، أو من في السماء في العلو، وهذا إثبات لصفة العلو. نعم.
ثم قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير.
وهو معكم أينما كنتم معية إيه؟ معية العلم، معية العلم التي تحدثنا عنها، فالله مع المؤمن والكافر بعلمه واطلاعه. نعم.
وقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.
وقلنا بأن هذه الآية تتكلم أيضا عن معية العلم وليست معية الذات، فالله مع كل أحد بعلمه وإحاطته. واستدل العلماء بالسياق بأنها افتتحت بالعلم واختتمت بالعلم، فدلت على أنها هي تدل على معية العلم.
وقال تعالى: لا تحزن إن الله معنا.
أيضا هذه معية، ولكنها معية خاصة، وهي معية الهداية والتسديد والنصرة والتأييد.
وقال تعالى: إنني معكما أسمع وأرى.
معية خاصة ولا عامة؟ خاصة، أحسنتم، معية خاصة وتكلمنا عنها. نعم.
ثم قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
معية خاصة ولا معية عامة؟ معية خاصة، معية النصرة والتأييد والهداية والتسديد. نعم.
قال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين.
معية خاصة أيضا. نعم.
قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
معية خاصة أيضا. كل هذه ليست معية الذات، وإنما معية معنوية كما ذكرنا. نعم.
وقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا.
انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، فقال: ومن أصدق من الله حديثا. فهذا إثبات لصفة الكلام لله تبارك وتعالى. وصفة الكلام اختلف الناس فيها، فالمبتدعة يثبتون الكلام النفسي ويقولون إن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليما، وإنما خلق الكلام في نفس موسى، فموسى فهم أن الله يريد أن يقول كذا، اسم الكلام النفسي. وخلق الله الكلام في نفس جبريل فنطق به جبريل وتكلم، وهذا كلام باطل. أما أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله تكلم، وأن موسى سمعه عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما. لماذا جاء الله بصيغة تكليما؟ لكي يؤكد الكلام ويبين أنه كلمه فعلا كلاما. نعم. لك سؤال، تفضل. أحسنت، توكيد بالمصدر، أحسنت، بارك الله فيك. وكلم الله موسى تكليما، هذا توكيد بالمصدر، بارك الله فيك. نعم.
قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا.
وأيضا هذا إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأنه أصدق القائلين جل وعلا. نعم. صفة الكلام ذاتية أم فعلية؟ الاثنين، أحسنت، ذاتية وفعلية. صفة الكلام ذاتية وفعلية. نعم. نعم. فهي صفة ذاتية لله عز وجل، وهي صفة فعلية، تكلم متى شاء سبحانه وتعالى. نعم.
قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم.
هذه إثبات صفة الإيه؟ الكلام. أين الشاهد؟ وإذ قال الله، قال الله، إثبات صفة القول لله جل وعلا. أحسنت. نعم.
وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا.
كلمة، كلمة واحدة ولا أربع كلمات ولا عشرة ولا مية ولا كلمة؟ أحسنت، اسم جنس جمعي. وتمت كلمة ربك يعني كلمات ربك، وتمت كلمة ربك يعني كلمات ربك، فهذا اسم جنس جمعي. وفي قراءة: وتمت كلمات ربك، وهي بمعنى واحد. نعم. وهذا يثبت صفة الايه؟ الكلام. نعم.
وقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما،
هذا إثبات لصفة الكلام واضح جدا. نعم.
قال تعالى: منهم من كلم الله.
من كلم الله، هو، هو مش كلم الله، ها ها، منهم من كلم الله، هو. يبقى الله هنا ايه؟ لفظ الجلالة، فاعل سبحانه وتعالى، أي أن الله هو الذي كلم المرسلين. من المرسلين من كلمه الله جل وعلا. نعم.
قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه.
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ده دليل على أن الله تكلم مع موسى، كلم موسى، ولا خلق في نفسه الكلام النفسي كما يقول مبتدعة؟ كلمه فعلا. بالمناسبة نسيت أقول: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، إثبات صفة الاسم وأنه مبارك، وإثبات صفة ذي الجلال والإكرام، فهي من صفات الله تبارك وتعالى. نعم.
وقال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا.
هنا إثبات لصفة الكلام، أين الشاهد؟ وناديناه، أحسنت، من الذي نادى؟ الله، الله نادى، الله تكلم، ومن أصدق من الله حديث، كل هذا يثبت صفة الكلام لله جل وعلا. نعم.
وقوله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين.
أيوة، يبقى هنا ذكر الله المناداة وذكر ماذا تكلم به جل وعلا. ربنا تكلم موسى وقال له إيه؟ ماذا قال؟ أن ائت القوم الظالمين، إذا كلام واضح مفهوم. نعم.
وقال تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة.
والله عز وجل نادى مين؟ آدم وحواء، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، مناداه واضحة أيضا معلومة مفهومة. نعم.
وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين،
أيضا إثبات لصفة الكلام لله جل وعلا بكلام واضح مفهوم. نعم.
ثم قال رحمه الله قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله.
فهذا إثبات بأن القرآن كلام من؟ كلام الله. الله الذي قال فأجره حتى يسمع إيه؟ كلام الله، يعني يسمع القرآن. نعم.
وقال تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
ففي هذه الآية الكريمة سمى الله عز وجل القرآن كلام الله. نعم.
قال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل.
هنا دليلان على إثبات صفة الكلام لله، ما هما؟ يبدل كلام الله كذلكم قال الله من قبل. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم.
قال تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته.
أين الدليل على كلام الله؟ لكلماته. أحسنتم. وما أوحي إليك من كتاب ربك، لكن لا مبدل لكلماته أوضح. نعم.
وقال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون.
إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، ها؟ القصص قول. أحسنت، القصص قول، يقص أي يقول لهم ما حدث ويذكر لهم الحوادث الماضية وأكثر ما كانوا فيه يختلفون، يعني وضح لهم بعض الأشياء أو كثير من الأشياء التي كانوا يختلفون فيها. علماء اليهود أنفسهم كانوا يختلفون في أشياء، فبدأ القرآن يوضح لهم ويفصل بينهم. نعم.
وقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك.
بدأ المصنف رحمه الله يثبت أن القرآن منزل من عند الله، فذكر قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك. يبقى القرآن إيه؟ أنزل. أين الشاهد؟ أنزلناه، لم يقل خلقناه في نفس موسى، خلقناه في نفس محمد، خلقناه في نفس جبريل، كلا، إنما قال أنزلناه. نعم.
وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، أي أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن ولكنه لم ينزله على جبل، وإنما أنزله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام ليبلغه للناس. وقوله خاشعا متصدعا، خاشعا أي ذليلا، متصدعا متفلقا متشققا من خشية الله عز وجل. وكذلك كل من يتأمل هذا القرآن بقلب موقن مؤمن صاف لا شبهة فيه ولا شهوة، فإنما يتأثر بآيات الله عز وجل، تخشع نفسه ويخضع قلبه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. اللهم اجعلنا منهم يا رب.
وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
هذه كلها أدلة على أن القرآن منزل منزل. وقوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، أرادوا أن يقفوا أمام القرآن فلم يستطيعوا، فبدأوا يشوشون على القرآن، فقالوا هذه القصص التي يذكرها محمد من قصة موسى ويوسف ونوح ونحو ذلك، هناك ورجل أعجمي حداد ينزل يجلس الناس حوله وكان يحكي لهم حكايات من بتاع زمان، فقالوا بأن محمدا يذهب إلى هذا الحداد الأعجمي، وكان الحداد ده في لسانه لكنة ككلام بعض الأعاجم الذين لا يفصحون اللغة العربية كاملة، يتكلم باللكنة الأعجمية ولا يستطيع أن يخرج الحروف كاملة، ويذكر حكايات وكذا والناس تجلس حوله، فكانوا يقول محمد يأخذ هذه أخذ هذا القرآن من هذا العبد الأعجمي الحداد، فهو يجلس إليه ويسر إليه بهذه القصص التي يذكرها لكم محمد ويدعي أنها قرآن. فالله عز وجل قال لا، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، يعني هذا بتكلم بلسان مكسر، تعرف مهما تعلم الإنسان لغة قوم لا يمكن أن يجيد فصاحتهم، يعني أول ما تتعلم أنت الإنجليزية وتتكلم وترجم كلامك يقول لك أنت بتقول بطنك بتوجعني وبطني بتوجعك، لأن لسه الضمائر عندك مش مظبوطة. وبعض الإخوة لما يتكلموا اللغة العربية بدل ما يقول الحمد لله رب العالمين يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد، يعني لسانه لم يأخذ على نطق الحروف، ليس فيها فصاح، هكذا كان ذاك يتكلم بهذه الطريقة. لكن القرآن الكريم كلام فصيح أعجز الفصحاء، فقال لسان الذي يلحدون إليه يميلون إليه أعجمي لسان مكسر، وهذا لسان عربي مبين. هذا فرق واضح من الفروق التي تبين لك عظمة القرآن وإعجازه. نعم.
وقال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ،
يثبت أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ عند الله عز وجل، وأنه نزل من اللوح المحفوظ على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة،
والسفرة هم الملائكة، و مش عندكم؟ طيب خلاص ما فيش إشكال، إثبات نبدأ في إثبات صفة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. فقال
قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
هنا بدأ المصنف رحمه الله يرد على المعتزلة الذين يقولون يستحيل رؤية الله في الدنيا والآخرة، لا يمكن أن يرى المؤمنون ربهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. طب ليه يا جماعة؟ بدأوا يقيسوا بعقولهم السقيمة، يقولون لأنك إذا رأيت شيئا فقد أحط به، والله لا يحاط به، إذن الله لا يرى. تركوا الآيات والأحاديث وتحاكموا إلى عقوله. الرد عليهم بثلاثة أمور. الأمر الأول أنك لا تقيس الله عز وجل بخلقه، فلا ترى مخلوقا إلا إذا أحط به، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأمر الثاني لا تفكر في الله بعقلك، فكما ذكرنا أن العقل محدود كالسمع والبصر، فإذا أردت أن تفكر في الله بعقلك ضل عقلك. الأمر الثالث أن الآيات واضحة في أن الله يرى في الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أول ناظرة. قلنا ايه رايكم في الايه دي؟ اهي واضحه جدا، وجوه يومئذ ناظره يعني بيضاء عليها نظره ونعيم، الى ربها يومئذ يعني يوم القيامه. إلى ربها ناظرة، وجوه المؤمنين ناظرة إلى الله. قالوا لا، ناظرة يعني منتظرة ثوابه. ده يسمى إيه، تأويل ولا تحريف ولا تعطيل؟ ها؟ تحريف وتأويل. حرفوا كلمة ناظرة إلى منتظرة، وأول ناظرة يعني منتظر. طيب نقول كلمة إلى تدل على أنها تقصد شيئا تنظر إليه. ثم لا تقفون عند مجمل القرآن وتعالوا إلى السنة المفصلة. ففي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر في ليلة البدر، يعني ليلة كام؟ ليلة الرابعة عشرة، ليلة البدر، صحوا ليس دونه سحاب. هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال إنكم سترون ربكم كذلك. طيب هنا ثلاث وقفات، خلي بالك ممكن يجيك سؤال يقول لك إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر، ما هو المقصود هنا؟ ما هو المشبه والمشبه به؟ ها؟ أحسنت، تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرئي بالمرئي. تشبيه الرؤية بالرؤية، كما أنكم جميعا ترون القمر في وقت واحد لا تضامون، يعني لا يحجب بعضكم بعضا عن رؤيته، لا تضارون في الرواية الأخرى يعني لا يضر بعضكم بعضا فيحجب جزءا منه. لكن لو أنكم يعني فيه مثلا منظر على سطح الأرض، شيخ جالس مثلا والكل واقف يريد أن يراه، بعضكم سيحجبه عن البعض الآخر، لكن القمر هذا المرتفع كل الناس يرونه في وقت واحد لا يحجب بعضهم بعض. إذن الرؤية، تشبيه الرؤية بالرؤية أي أن الله عز وجل يرى في وقت واحد كما يرى القمر في وقت واحد، لا يحجب أحد رؤية الله عز وجل، لا يحجب أحد أحدا عن رؤية الله تبارك وتعالى. هذه هي الرؤية. لكن ليس المقصود المرء بالمرء، ليس المقصود الله عز وجل سيظهر في صورة قمر، لا. طيب هذه الآية، هذا الحديث واضح جدا في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وهذا رد على المعتزلة. نعم.
قال تعالى: على الأرائك ينظرون.
هذه آية أخرى في سورة المطففين تثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. على الأرائك ينظرون، ينظرون، ينظرون إلى ماذا؟ إلى ربهم تبارك. نعم.
قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
والزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير من يفسر كلام الله تبارك وتعالى، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه قال: الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية الكريم. للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة، وزيادة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم.
وقوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
ما علاقة هذه الآية بالنظر إلى وجه الكريم؟ ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون، ما يطلبون من أكل وشرب وكذا، لكن المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم. نعم.
قال: وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. قال: فصل. ثم في سنة رسول الله.
ماشي، خلينا بس احنا نوضح في الآخر وبعدين نكتفها.
قال: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحيحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك.
السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. تكتب عندك القاعدة دي: السنة مع القرآن، أولا تفصل مجمله، ثانيا تبين مبهمه، ثالثا تضيف حكما جديدا، رابعا تخصص عمومه. خذ بقى مثال على كل واحد. نحن ماذا قلنا؟ السنة وإيه؟ تفصل مجملة. وأقيم الصلاة دي آية إيه؟ مجملة. الركوع والسجود وهذه الأشياء ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قام أمامهم على المنبر فصلى صلاة بركوع وسجود صلاة كاملة، ثم ذهب رجع القهقرة وسجد في أصل المنبر، يعني على الأرض عند آخر درجة من درجات المنبر، وبعد ما سلم قال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هذا الحديث مفصل لمجمل القرآن: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فصل النبي صلى الله عليه وسلم مقادير الزكاة، تفصل مجمل القرآن. ثانيا تبين مبهمة، لا القرآن ده محتمل، لا تبين مبهمة. ذكر الله عز وجل في سورة الكهف: فوجد عبدا من عبادنا. العبد ده مبهم، من هو هذا العبد؟ مش عارفين من هو هذا العبد، لا نعرف. فجاءت السنة كما ثبت في البخاري، قال ابن عباس: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوجد عبدا من عبادنا فوجد خضرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين المبهم ان العبد ده مين؟ الخضر. العبد ده كان ممكن يكون رجل تاني او رسول او نبي او ملك من الملائكة او جن او شيء، لا، جاءت السنة فبينت انه اسم الخضر، راجل اسم الخضر. ثالثا تضيف حكما جديدا، وهذا رد على من يقولون نقتصر على القرآن، لا، تضيف حكما جديدا. ركز معي في هذا المثال المهم لكي ترد به على العقلانيين الذين يقول بس القرآن اهم شيء، القرآن السنة لا، القرآن أهم شيء، القرآن وحتى السنة هنعرضها على القرآن. طيب تعال معي في الأكل والشرب. قال الله عز وجل مبينا أنه ليس هناك شيء محرم إلا أربعة أشياء في الأكل والشرب، ما عدا ذلك مباح، كل اللي أنت عاوزه. قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. دول كام؟ أربع. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، يعني أي طعام ما عدا الأربعة دول كله. أول واحد إيه؟ إلا أن يكون ميتة، الميت، أو دما مسفوح، الدم النازف من الذبيحة عند الذبح ينزف ويسفح بقوة، أو دما مسفوح، أو لحم خنزير فإنه رجس، أو فسقا أهل لغير الله به. فسق يعني إيه؟ يعني ما ذكر عليه اسم غير الله، يقف يقول باسم الصنم الفلان، هذا فسق أهل لغير الله به، يعني ذكر غير اسم الله عليه، باسم الجني، باسم الملك، باسم الولي ويذبحه، فإن هذا اسمه فسق أهل لغير الله به، أي ذكر اسم غير الله عليه عند الذبح. الأربعة دول فقط. طيب السؤال: هل يجوز أكل الكلب؟ ليه؟ طيب نشوف الكلب موجود ولا لا. الكلب ميتة؟ لا مش ميتة، احنا نذبح ونقول بسم الله ونذبح الكلب، يبقى مش ميتة، مذكاة، لم يمت. حتف أنف. بسم الله. طب الكلب لحم خنزير؟
لا.
طب الكلب دم مسفوح؟ لا، نسيبه لما يسفح الدم كل ناكل اللحم بس. طب الكلب ذكر عليه غير اسم الله؟ لا، احنا نذكر اسم الله. يبقى يجوز أكله على الآية الكريمة، يجوز أكل الكلب. تمام. لو بحثنا في السنة نجد السنة أضافت حكما جديدا للقرآن وحرمت الكلب، الكلب والفهد، الأسد، الذئب، كل هذه التي تصطاد بأنيابها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب من السباع فهو حرام. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. أي سبع يفترس بنابه يبقى حرام. طيب، يبقى هذا حكم جديد. كان أربعة بقوا خمس. طيب، يجوز أكل الغراب ولا لا يجوز؟ على الآية الكريمة، الآية ما حرمتش الغراب، لم تحرم الغراب، يبقى كل الغراب. الذي يقولنا اقتصر القرآن يأكل الكلب ويأكل الغراب، تمام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الايه، من الطير، اللي بيصطاد بمخلبه من الطير. ما هو المخلب يا جماعة؟ نبهنا عليه. ها، الصبع الخامس؟ لا. ها، احسنتم. ايوه، المخلب. المخلب ادي الكف، اهو في اخر الكف، من ورا اخر الكف بيكون فيه اصبع سادس، ده اسمه ايه؟ مخلب. بيكون مدبب كده، ياتي الغراب، ياتي الغراب او غيره من الطيور ويضرب الفريسه به ثم يمسكه، يصطاد بمخلبه زي الدبوس كده. هو في، اذا كنت عايز تشوفه عمليا يعني، هات دجاجه او ديك، هات ديك وشوف كده ايده، هتلاقي فيها مخلب صغير كده لكنه لا يصطاد به، مخلب زائد كده في الاخر. كل واحد يجيب ديك ان شاء الله بكره الصبح، كل واحد يجيب ديك. كم واحد موجود؟ طيب خلاص، يبقى ان شاء الله في 500 ديك، والاخوات كل اخت تجيب ديكين.
مش قابل هيطبخ
عشان نوريكم المخلب بالضبط. لا خلاص، ما تجيبوش لا ديوك ولا حاجه، ونحاسبكم عليه،
نعزمكم
عليه. نعمل عزيمة الديوك. إذن هنا السنة أضافت أحكاما جديدة ليست في القرآن، فالقرآن لا يستغنى عن السنة، والسنة لا تستغنى القرآن. ولذلك تفهم كلام بعض الصحابة: السنة قاضية على القرآن، يعني السنة مفسرة للقرآن، موضحة لمجمله. نعم، قلنا وتضيف حكما جديدا. قلنا إيه كمان؟ وكذلك أضافت حكم الحمر الأهلي، الحمار الأهلي حرم بالسنة وليس بالقرآن. نعم نعم. أنا، أنت ما شاء الله بتجاوب كثير، لو تبقى تطلع قدام كده عشان أسمعك أحسن. أحسنت. يريد أن يعطينا مثالا للتخصيص. تخصيص: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعم يطعم إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا. إذن الدم والميت، الميتة كلها حرام. يبقى لو أخذنا بالآية يبقى ميتة السمك حرام وميتة الجراد حرام، لأنها تعم كل ميتة. لكن السنة أتت فخصت من دون الميتة ميتتين وأباحتهم لنا. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك وليه والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. لأن أنت حينما تشتري دجاج وذهب بها إلى البيت فماتت منك، تعمل فيها إيه؟ ترميها، تلقيها. لكن أنت شاري كيلو بوري ومات منك في الطريق، تعمل بإيه؟ ما بتعتقوش، لازم تاخده تشويه. ما فيش بس غير الحوت، اللي السمكة اللي كانت مع يوشع ابن نون، هي السمكة دي اللي ربنا جعلها علامة، قال لموسى عليه السلام خلي السمكة دي معك. السمكة مملحة، ميتة مملحة زي السردين كده، وحطتها في المكتل ومشي. نام موسى عليه السلام ويوشع خادم موسى وجد السمكة المملحة تحركت. لا لا لا، إيه اللي حصل؟ بدأت تتحرك وتهز ديلها وقامت ونطت، هو بيتفرج عليه، وطلعت تجري وشقت البحر. فيعني قال خلاص لما موسى يقوم عليه السلام هبلغه بالقصة دي. قام موسى عليه السلام يلا بنا نمشي، نسي. فموسى عليه السلام شعر بالتعب، قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا إيه نصب، أي تعب. قال العلماء ولم يشعر بالتعب إلا بعدما تجاوز المكان الذي حدده له رب. جي يدور في المكتل عشان يطلع الغد، قال أنا كنت ناسي، تصور حصل كذا كذا كذا، والسمكة تحركت ومشت في الأرض في البحر عجبا. قال له ذلك ما كنا نبغ، فارتد على آثارهما قصص. هي دي السمكة المملحة السردينة اللي مشت في البحر. إذن هذا تخصيص لعموم القرآن. نعم.
قال رحمه الله: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه.
يريد شيخ الإسلام رحمه الله أن يقول هذا الحديث مفصل لمجمل القرآن، الرحمن على العرش استوى مجمل، وهذا فصلته أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، فهذه سنة فصلت مجمل القرآن، يجب أن نؤمن بها. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن إذا التائب من أحدكم براحلته. متفق عليه.
هذا الحديث الصحيح أيضا يثبت الإيه؟ الفرح لله جل وعلا، فلا نؤول الفرح ونقول الفرح إرادة الثواب أو إرادة الإكرام كما يقول المؤولة، ولا نشبه بفرح الإنسان، وإنما نقول نثبت صفة الفرح على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته لا ندري كيفيته. نعم نعم. كلام انت مش عارف معناه، هو انت كعربي وبيقول كده لما نثبت صفة الفرح لله جل وعلا على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته لا ندري كيفية الصفة، يبقى احنا بنقرأ كلام مش عارفين معناه. ده سأل حضرتك. الجواب: انت كإنسان تعرف الفرح ولا مش عارفه؟ هو الفرح زي الغضب؟ طيب جميل، الله عز وجل يفرح ويغضب وأنت لا تعرف كيفية الفرح وكيفية الغضب، هل الفرح والغضب في حق الله يستويان عندك في فهمك؟ لا يستويان، يبقى أنت فهمته، ما أنت فاهم كل حاجة، لكن الكيفية، كيفية الفرح لا نعلمها، كما أننا لا نعرف كنه الذات، لا نعرف كنه الصفات. تمام؟ يبقى احنا نثبت الفرح لله عز وجل، نثبت الفرح، لكن كيفية الفرح نفسها لا تطيقها عقولنا، وإنما نقول كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه.
هذا إثبات صفة الإيه؟ الضحك، يضحك ربنا. طيب الضحك لا نؤوله بالرضا ولا نشبهه بضحك الإنسان، ولكن نقول يضحك ربنا ضحكا يليق بجلاله وعظمته، نثبت الصفة ونفوض الكيفية، نثبت الصفة والمعنى، صفة الضحك والمعنى معروف، كما أن معنى الفرح معروف ضد معنى الغضب، معروف عند الناس، معنى الضحك معروف، لكن الكيفية كما أننا لا نعرف كيفية الذات لا نعرف كيفية الصفات. تمام.
وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره،
غيره قرب غيره يا شباب.
وقرب غيره ينظر إليكم آزلين قنطينا فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن.
عجب ربنا من قنوط عباده، أي من يأس عباده من الفرج. وقرب غيره، غيره يعني تغييره الحال من الشدة إلى الرخاء ومن الحزن إلى الفرح. غير، غير بكسر الغين وفتح الياء، غير يعني تغير الحال من حال إلى حال، زي طيرة، زي الطير، الغير. نعم. أحسنت. يجب علينا أن نأخذ بكل السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول بأن العقيدة لا تثبت إلا بالحديث المتواتر، وإنما العقيدة تثبت بالمتواتر والأحاد ما دام قد ثبت بالإسناد الصحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما سيأتينا في صفة في العرش، في الصراط والميزان والشفاعة، كل هذه أحاديث أحاد. لو قلنا لا لن نأخذ بحديث الأحاد يبقى لن نؤمن بالشفاعة ولا بالصراط ولا بالبعث ولا بالقيامة ولا بعذاب القبر، أشياء كثيرة جدا، وهذه يؤمن بأهل السنة. نعم. نعم. ماشي، لكن نحن لا نقول لا نأخذ بالحديث الضعيف، وإنما هذا حديث حسن، هذا الحديث حسن والألباني وغيره. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، يعني اقتراب فرجه سبحانه وتعالى. ينظر إليكم أزلين قنطين، ينظر إليكم أزلين قنطين، أي يائسين من عذاب الله جل وعلا. والأزل هو الواقع في الشدة، والقنط هو اليائس من الفرج، من الفرج. فيظل يضحك سبحانه وتعالى حتى يعلم أن فرجه قريب. ويؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا وقع في شدة أو كرب فعليه أن يدعو وأن يتضرع وألا يقنط من فرج الله وكرمه، وأن يعلم أن فرج الله قريب، وأن الله ما ابتلاك ببلية إلا ليرفع درجاتك ويكفر سيئاتك سبحانه وتعالى. نعم.
فقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، متفق عليه.
بدأ يثبت صفة الرجل أو القدم لله جل وعلا، محل الشاهد حتى يضع فيها قدمه وفي رواية رجله سبحانه وتعالى. هذا حديث صحيح متفق عليه، وذكرت لكم قبل ذلك أننا لا نؤوله بأن ملك يضع رجله أو له ذلك كما يقولون أو يضع فيها أمره، وإنما نثبت صفة القدم لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا بعثا إلى النار، متفق عليه.
هذا الحديث يثبت صفة الإيه؟ الكلام بصوت، يثبت صفة الكلام بصوت، قال فينادي بصوت سبحانه وتعالى، وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. لا يعترض أحد على الحبيب عليه الصلاة والسلام ويقول كيف تقول بأن الله ينادي بصوت، إنما هو كلام نفسي، يعني ربنا يخلق في آدم كلاما نفسيا فيعتقد آدم أن الله يريد أن يقول له كذا وكذا، هذا كلام المبتدع، وإنما الكلام واضح جدا، فينادي بصوت، أيضا صوت يليق بجلاله وعظمته. المسألة سهلة خالص، وأي واحد أمي لم يقرأ ولم يكتب إذا قرأت عليه هذا الحديث يؤمن به ولا يسبب عنده أي إشكال، لأنه يؤمن أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان.
وهذا يثبت صفة الإيه؟ الكلام لله عز وجل. وهنا وقفة. يا أحمد، يا محمد، يا علي، يا جمال، يا فلان، يا فلانة، أنت تؤمن أن الله سيكلمك؟ نعم سيكلمك. توقن بذلك؟ هذا اليقين يدفعك على أن تعد لهذا السؤال جوابا. الله سيكلمك ويقول: ألم تفعل كذا في الغرفة الفلانية حينما أغلقت على نفسك ولم يرك أحد وكنت أراك؟ فماذا أنت قائل لله؟ الله عز وجل سيقول لك: لقد عرضت عليك وظيفة برشوة وعلمت أن الرشوة حرام ودفعت الرشوة، ماذا ستقول لربك؟ الله سيقول لك يوم القيامة: لقد اقترضت من بنك ربوي وأنت تعلم أن الربا حرام. سيكلمك ربك، سيكلمك، يقول لك، يقول لك ذلك. كيف سيكون حالك؟ الله عز وجل يكلمك ويقول: لقد غششت في البيع الفلاني وأنت تعلم أنه غش، وأضفت الماء على اللبن، وغششت في السلعة. كيف سيكون ردك على الله؟ إن الإيمان بصفة الكلام وأن الله سيكلمك يوم القيامة تجعلك تعمل ألف حساب لكل عمل تعمله، لأن الله سيعرضه عليك ويكلمك ويخاطبك. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. أيحجب النار عن أنفسكم ولو أن تتصدق بنصف تمرة تحجب عن وجهك جزءا من النار؟ فكيف لا تتصدق؟ كيف لا تدفع؟ كيف لا تعطي؟ أخي الكريم، الله سيكلمك، الله سيخاطبك، فلا بد أن تعد لهذا الخطاب جوابا. اكتب الأسئلة دي عشان ما نضيعش وقت. أي واحد عنده سؤال يعني ليس في المسألة ممكن يكتبه ونأخذ إن شاء الله الأسئلة بعدين عشان. إذن هذا إثبات لذلك، قال: ليس بينه وبينه ترجمان، معناها أن الله يكلمك وأنت تفهم كلام الله، حتى لو كنت عربيا، إنجليزيا، فرنسيا، ألمانيا، تركيا، فارسيا، ستفهم كلام الله عز وجل. إذن هذا إثبات لصفة الكلام لله جل وعلا. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن.
بعض الإخوة يرسلون يقولون بأن عجب ربنا، حديث عجب ربنا ضعفه بعض أهل العلم وحسنه آخرون، حتى وإن ضعف الحديث فاستدل أهل السنة على صفة العجب لله جل وعلا بالآية بالقراءة الأخرى: بل عجبت ويسخرون، قولي تعالى: بل عجبت ويسخرون. واضح؟ فإن صح الحديث قلنا به، وإن لم يصح لم نقل به، لكن الآية واضحة. نعم. وحديث أحسنت: لقد عجب الله البارحة من صنيعكم، هذا حديث صحيح، حديث أبي بكر حينما أكرم الضيف. أحسنت، بارك الله فيك. فصفة العجب ثابتة بأكثر من حديث حتى ولو ضعف هذا الحديث. عجب ربك من رجل يقتل أحدهم الآخر إلى آخره، يدخلان الجنة. نعم أحسنت. نعم.
قرأت الحديث قرأت الحديث
رقية المريض ربنا الذي في السماء تقدس اسمه. هذا حديث ضعيف. شيخ الإسلام يقول إنه حسن وهذا حديث ضعيف ويثبت العلو لله عز وجل ويغني عنه ما رأه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجارية أين الله؟ قالت في السماء. هذا حديث صحيح يثبت صفة العلو لله جل وعلا. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء.
وهذا حديث صحيح متفق عليه يثبت صفة العلو لله تبارك.
فقال صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه.
وهذا الحديث صححه الذهبي في مختصر العلو وهذا يثبت العلو لله جل وعلا. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم.
قلنا معنى في السماء لها معنيان، المعنى الأول أي فوق السماء والمعنى الثاني أي في العلو. فالسماء في اللغة كل ما علاك فهو سماء، كل ما سما أي على، في السماء يعني في العلو. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت.
هذا حديث حسن كما ذكر المصنف وقوله حيثما كنت. حيثما كنت هذه المعية معية إيه؟ خاصة. لكن هذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله تعالى، والحديث معناه صحيح ومعناه وارد في القرآن الكريم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو عربهم إلى آخره، والمقصود به المعية العامة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه.
قبل وجهه يعني أمامه، أي أنه أمام وجه المصلي هو الذي قال إنه في السماء. يعني واحد يقول لك إزاي يكون ربنا سبحانه وتعالى أمام المصلي؟ يقول له هترجع ثاني تقيس بعقلك؟ هتقيس بعقلك تضل مثل الذي وقف وقال أسمع اثنين في مكة بيتكلموا، وعندك الآن مثال بسيط نقرب به المعنى، القمر. فالناس كلها تقول القمر أمامنا، أمامك وأمام فلان وفلان وفلان، مشينا والقمر. فالقمر يثبت العلو والمعي وهذا مخلوق، فالله عز وجل له صفة العلو وصفة أنه أمام العبد وهو يصلي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لأن نصوص الكتاب والسنة تتآلف وتتفق ولا تختلف، فإن اختلفت عندك نصوص الكتاب والسنة فالاختلاف من ذهنك لا من نصوص الكتاب والسنة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر.
هذا حديث صحيح رواه مسلم وهذا يثبت صفات العلو لله عز وجل وغيرها من الصفات. فقال اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى، يثبت له الربوبية، يثبت له أنه فالق الحب والنوى، فيفلق الحبة ويخرج منها النبتة، منزل التوراة والإنجيل فهو أنزل التوراة والإنجيل على موسى وعيسى، عليهم السلام والقرآن أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام. قال أعوذ بك من شر نفسي، وهذا يدلك على أن النفس لها شر، وأنت ينبغي أن تستعيذ دائما من شر نفسك، لأن النفس تدعو إلى الهوى والعياذ بالله. ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، من شر العباد، من شر الإنس ومن شر الجن ومن شر الحيوانات ومن شر السباع. أنت الأول، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الأول والآخر حتى لا يأتي إنسان يفسر، فقال وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. هذا تفسير واضح للأول والآخر. وأنت الظاهر أي الفوق العالي المرتفع سبحانه وتعالى، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. تفسير للباطن، اقض عني الدين واغنني من الفقر. وهذا الحديث نهديه لإخواننا الذين عليهم ديون، وقل بعلي دين بقى لخمس سنوات ولم يسد الدين، نقول له في خلال الخمس سنوات هل دعوت بهذا الدعاء مرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به عند النوم، كل ليلة عند النوم يدعو به، ابدأ ادعو بهذا الدعاء وسوف تجد أثر هذا الدعاء في سداد الدين إن شاء الله بإذن الله تعالى. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه.
هذا الحديث يدل على صفة الإيه؟ ها؟ صفة القرب، أحسنتم، وصفة المعية، أحسنتم، وصفة السمع والبصر، وصفة السمع والبصر. نعم. وفي دليل على القبورين الذين يدعون غير الله. نعم. إذن هذه الصفات ثابتة لله جل وعلا، والحديث صحيح متفق عليه. ونطق الكلمة كما ضبطها الحافظ في الفتح: اربعوا على أنفسكم، اربعوا مش اربعوا أو اربعوا، اربعوا. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا.
التشبيه هنا تشبيه الإيه؟ الرؤية بالرؤية، وليس التشبيه المرئي بالمرئي. ما علاقة صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها؟ قبل طلوع الشمس يعني الإيه؟ الفجر، وقبل الغروب يعني العصر. ما علاقة ذلك بالرؤية؟ قال بعض العلماء: يؤخذ من هذا الحديث إشارة إلى أن من حافظ على العصر والفجر فإنه يرزق رؤية النظر إلى ربه الكريم يوم القيامة. اللهم ارزقنا يا رب العالمين.
ثم قال رحمه الله: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم.
الوسطية هي صفة أهل السنة، فأهل السنة وسط في القدر بين القدرية والجبرية، أهل السنة وسط في صفات بين المعطلة والمشبهة، أهل السنة وسط في الصحابة بين النصب والتشيع، أهل السنة وسط في الإيمان بين الخوارج والمرجئة، وسوف يأتينا هذا كله إن شاء الله تعالى. نعم.
ثم قال رحمه الله: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل تمثيل المشبهة.
فأهل التعطيل عطلوا الصفات تماما، قال الله ليس له يد إنما هي القدرة، عطلوها. وأهل التمثيل قالوا يده تشبه يد الإنسان، شبهوها. لا، أهل السنة وسط، فلم يعطلوا ولم يشبهوا، ولكن له، قالوا له يد تليق بجلاله وعظمته. نعم.
ثم قال: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية.
الجبرية الذين قالوا الإنسان مجبر، مجبر على كل شيء. كيف يعذب الله إنسانا على شيء؟ قالوا بأنه كيف يكون شيء في كون الله بغير إرادته؟ يقول لهم: يا جماعة، في إرادة كونية وإرادة شرعية؟ يقول لك: لا، هي كلها إرادة شرعية. فقالوا: الإنسان مع قدر الله كالريشة في مهب الريح.